الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب التسلي بقاضي القضاة ونحوه. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه سلم قال: ان اخنى اسمي عند الله رجل تسلى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان الشاه. وفي روايه: اغيظ رجل على الله يوم القيامه هو اخبثه. قال: قول اخنع يعني اوضع. قال الشيخ رحمه الله: لأنها لم لغض إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، ذلك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عالية يسر ردها إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى استنزال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل، من كان له بيده القصر يقبض ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، ما تكتب الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وهو ثناء حسن جميل، وإن كان في شيء من الضعف، لكنه ثناء حسن جميل على رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث المعاني، معاني حسنة جميلة في هذا الحديث. قال قوله: قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان الشاه، عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قوله في رواية: أغيظ رجل على الله، قوله أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله أخبثه، وهي تدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور بتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم بتعاظمه على خلق الله بنعم الله. وأصل الكلام إلى ذلك، وعرفنا أن المتكبرين يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة على صورة الدرب، على هيئة الدرب في صورة الرجال، يعلوهم كل شيء من الصغار، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع في ما ذكرنا في معنى أغيظ، أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. نعم، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، وسواء كان من جهة الشخص أو من جهة الغير، يعني الشخص يتعامل بنفسه أو يفعل فيه ما فيه ما لا يشرع من التعظيم، كل هذا مما لا يشرع، وسواء كان من قبيل الأفعال أو كان من قبيل اللباس والزينة كإسمار الإزار من المخيلة، فإن هذا من التعاظم، وقد خصف الله عز وجل برجل حصل منه هذا الأمر فهو يتجلجل في الأرض يوم القيامة، حصل منه تعاظم بملبسه يتبختر ويجر إزاره فخسف الله عز وجل به في الأرض، أذله الله عز وجل وأنزله إلى أسفل من قدمه، وكان يتآلى على عباد الله عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في حق المتعامل فخسف الله عز وجل به الأرض، وقارون خرج على الناس بزينته امتلأ قلبه من الفخر والخيلاء والكفر وإنكار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، تعاظم في نفسه فأذله الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مقلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقال ابن عامر وجلس ابن الزبير. ومعاوية هو الملك في ذاك الزمان، وهذا في وقت ملكه رضي الله عنه، يدخل على ابن الزبير وعلى ابن عامر، فقال ابن عامر تعظيما لمعاوية لملك المسلمين رضي الله عنه، وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمتع له الإنسان قياما فليتبوع مقعده من النار. وهكذا كان الملوك الأوائل، وهكذا كان الخلفاء، كان الخلفاء الراشدون، وهكذا الملوك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لم يريد علوا في الأرض ولا حسنا، فيهم التواضع لله عز وجل. ومعاوية خير ملك من ملوك المسلمين، خير ملك من ملوك المسلمين، ولا شك أن الخلفاء الراشدين أرفع مقاما، لكن باعتبار الملوك خير ملك رضي الله عنه. قال: فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية بن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثله رجال قياما فليتبوى مقعده من النار. وأخرج الترمذي أيضا وقال حسن: وعلي أمامة قال: خرج عليه صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه، فقال: لا تقوموا كما تقوم العاجم يعطل بعضهم لبعض. وفيه ضعف، لكن قد جاء أدلة أخرى ثابتة في الباب، أو الحديث الأول يولي عن هذا الحديث. وهكذا أشد من ذلك قيام الشخص للجالس تعظيما له، هذا أشد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا لعلة به وصلى خلفه الصحابة قياما أشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم: إن كنتم تفعلون فعل فارس الروم لعظمائهم، يقومون لهم وهم جلوس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل. فالقيام على هذا المعنى، على معنى التعظيم، لا يشرع، القيام على معنى التعظيم لا يشرع، وبهذا جاء النهي: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأما إذا كان القيام ما هو على وجه التعظيم فلا يدخل في هذا النهي، كالقيام من أجل كالقيام للقادم الغائب، مصافحته ومعالقته، فإن هذا لا محذور فيه وليس في هذا تعظيم. وقد ساواه، ساواه بالفعل، هو قائم وذاك قائم، وقام من أجل أن يساويه بالمصافحة والمعالقة، فإن هذا لا يدخل فيما نهي عنه، فإنه قد ساواه بالفعل وقام من أجل أن يعانقه وأن يصافحه، فهذا لا بأس به. وقد فعله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما في قصة كعب بن مالك في قصة توبة الحين الطويلة في صحيح مسلم، لما دخل المسجد بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه قام إليه طلحة بن عبيد الله وعانقه، فقال رضي الله عنه: لم يقم أحد من المهاجرين غيره. فقام له وعانقه وبشره. فهذا لا محذور فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، القيام بأجل المعانقة والمصافحة المحذور قيام التعظيم، أما إذا كان لأجل هذا المقصد فهذا لا محذور فيه. وهكذا إذا قام الشخص للضيف الداخل عليه من أجل أن يجلسه في موضع معين، هذا أيضا لا محذور فيه، لما هم بقيم التعظيم، وإنما جاءه الضيف فقام لاستقباله ولإدخاله ولإجلاسه في موضع من البيت، فإن هذا لا محذور فيه. وهكذا إذا قام شخص أناس لمريض قدم إليه من أجل إنزاله من مركوبه، هذا القيام قيام تعظيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين من طريق سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم قريضة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أنزل بن قريظة على حكمه، وكان مريضا رضي الله عنه أصيب بقدمه، فلما جاء على قادما على مركوبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، بإسناد حسن، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فهو قيام من أجل الإنزال، من أجل أن ينزلوه من على مركوبه وكان مصابا بقدمه رضي الله عنه. فهذا القيام قد علم المراد منه. وهكذا إذا كان القيام من قبيل الفراسة، القيام من قبيل الفراسة مو من قبيل التعظيم، وإنما يقام على الجالس، والمقصود بذلك الفراسة في من يخشى عليه، فإن هذا لا يدخل في هذا الحديث. وفي حديث صلح الحديبية الحديث الطويل لما قدم وهم المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الصلح، كان النبي عليه الصلاة جالسا وكان بعض أصحابه، نعم، كان هناك من الصحابة من هو قائم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا قيام حراسة. وله وجه آخر أنه قيام تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام عند رسل المشركين، عند رسل المشركين فأرادوا إظهار منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، وكانت النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم بهذا الفعل، والفعل الذي فيه تعظيم لأهل الإسلام وفيه تحقير لأهل الكفر والشرك والطغيان، قد يرخص فيه في هذا الموضع وإن لم يرخص في غيره. ومعلوم أن هناك أشياء لا تجوز، لكن في موضع الحرب تجوز بما فيها من إبلاغ الكافرين وتقويتهم وإظهار عدم المبالاة بهم. كلبس الحرير في الحرب، وهكذا أيضا التبختر في المشي بين الصفين، فإن هذه الأفعال ما فيه من إغاظة الكفار بين عدم المبالاة بهم وعدم الاعتراف بهم كانت من الأعمال الصالحة، وإن كانت لا تشرع في غير هذا الموضع. فمن أهل العلم يحمل حديث القرطبي على هذا المعنى، أن المراد بذلك إظهار تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكافرين وإلى رسل الكافرين. ومن أهل العلم يقول أن فيه معنى الكراسة، القيام باليدين من أجل الكراسة، والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان والله أعلم. فمثل هذا القيام مما يشرع، وأشد القيام كما عرفنا القيام على الجالس من باب التعظيم، هذا أشد القيام، وهذا الذي يفعله الكفار مع ملوكهم، يقومون وهم جلوس تعظيما للملك، وهذا الذي ذكر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وله علم. وأما القيام للقائم فهي تفصيل على ما سبق إيضاحه، قد يقام لإنزاله، قد يقام لإجلاسه، قد يقام لمعانقته إن جاء من غيبة أو من سفر، يقام لمعانقته ومصافحته، فهذا لا بأس به. لكن إذا لم توجد هذه المعاني وإنما كان القيام للقائم من باب التعظيم له ومن أجل مصافحته ولا معانقته، وإنما يدخل الشخص المعظم عندهم فيقومون له، فإذا ما جلس جلسوا، ما هو قيام من أجل مصافحة ولا معانقة ولا غير ذلك من معاني، وإنما هو قيام تعظيم. فهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوع مقعده من النار. ومعاوية رضي الله عنه كان قائما وقدم عليهم ودخل عليهم وهو قائم، فقام لمعاوية والزبير لم يقم، فاستدل معاوية بهذا الحديث، فدل على أن هذا الحديث يشمل حتى هذه الصورة. وإن كان أشد ما يدخل في معنى هذا الحديث هو القيام للجالس، هذا أشد ما يدخل في معنى هذا الحديث، وإن كان هناك من أهل العلم يفسر الحديث على القيام للجالس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لكن احتجاج معاوية بهذا الحديث على هذه المسألة يدل على أن هذا المسألة الداخلة في هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث، وهو قيام التعظيم حتى للقائم، فإنه جاء ودخل عليهم وهو قائم، فابن عامر قام بقائم ولم يكن بجالس، ومع هذا يقول النبي يروي معاوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا يقول أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم إلى الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. قل هذا مما لا يليق. وما يفعل بعض المدرسين في المدارس من أمر الطلبة بالقيام عند دخول المدرس ومن هذا القبيل، هذا مما يلام، ولا ينبغي أن يفعل من هذا الفعل، لا ينبغي أن يفعل من هذا الفعل، فإن هذا مما نهي عنه. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوع مقعده من النار، كل هذا لا يشرع. وأشد من ذلك وأخطر ما يسمى بالقيام للعلم وتحية العلم، لكن ما يجوز أن تعظم المخلوق المعظم الذي له الشرف والمكانة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى هذا لنفسه، لمرض نفسه أن يقوم له الصحابة، وكان الصحابة لا يقومون له لما يعلمون من كراهية النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فكيف بالقيام عالم من الأعلام وخلق من الخرق؟ فإن هذا مما لا يشرع ولا يجوز، وإن انتشر في أوساط الناس فالخطأ خطأ وإن كثر فاعله، يعني الخطأ خطأ وإن كثر فاعله. قال رحمة الله عليه: قوله أغيض رجل، قال هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفريق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. قال فيه مسائل: الأولى أنه عند سبي ملك الأملاك، ونحو ذلك ما قلنا سلطان السلاطين وقاضي القضاة وهكذا إذا قال أعلم العالمين، نعم لكن ما يسمى أعلم العالمين المقيدة، لكن إن كان فيها غلو من وجه آخر نعم هي ما هي مستقيمة لكنها مقيدة بالعالمين يعني بالمخلوقين، هي خطأ من جهة أخرى. قال الثاني: أن ما في معناه مثل كما قال سفيان. الثالث: التفطن بالتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه. الرابع: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهو كني بهذه الكنية من أجل ما يحصل منه من الكفر، فلم يكن ببعض أولاده وإنما كني بما يحصل له من الكفر. والمعنى أنه رعي فيه الوصف والحكم كما هو معلوم المطلق إنما هو لرب العالمين سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالخلق من الأسماء التي فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق، إذا روي فيها الوسط فإن هذا مما يستنكر لما في ذلك من مشابهة أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فالله هو الحكم وهو الحكيم لأنه موصوف بالحكمة، فإن أطلقت مثل هذه الأسماء على مخلوق من أجل المعنى كان في ذلك مشابهة لأسماء الله عز وجل. فلهذا استنكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكنية التي روي فيها معنى الوصف، فإن الإنسان قد يكنى بكنى هي عبارة عن نعم كنى لا يراعى فيها الأوصاف، يكنى لبعض أولاده كأبي شريح كأبي عبد الله كأبي مسلم، يكنى يكني نفسه بكنية ما هو من أجل صيغة من الصيغات. فهذا لا محذوف فيه، لكن يأتي إلى اسم مشترك بين الخالق والمخلوق بمعنى أنه مما يطلق على الله عز وجل ومما يكون إطلاقه على المخلوق أيضا، فيتكلم به من أجل ذلك الوصف فيستغيث. يعني لو أن الشخص مثلا معروف برحمة بالرحمة، أقول معروف بالرحمة ومشهور بذلك، فإذا كنا نفسه بأب الرحيم يشرع له هذا قبل ما يشرع هذا كالذي تكلم بالحكم في هذه الصورة، لأنه تكلم بتلك الكنية من أجل ذلك الوصف، وهذا إنما هو بأسماء الله عز وجل. وفي هذا مشابهة أسماء الله سبحانه وتعالى تمن أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى عدم التكني بمثل هذه الكنى. وهكذا غير ذلك من الأسماء المشتركة التي تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، فإن الرحيم والرؤوف تطلق على الخالق والمخلوق، بالمؤمنين رؤوف الرحيم في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أسماء تطلق على الخالق وعلى المخلوق. فإذا ما تكلم الإنسان بها من أجل الوصف الذي فيه في ذلك مشابه لأسماء الله عز وجل، فهذا مما يستنكر. وبعض العلماء أخذ الاستنكار من حين قبح اللفظ، فإن الحكم هو الله عز وجل، فإذا تكلم الإنسان بأب الحكم كأنه جعل لله أبا، وهذا مستنكر من حين اللفظ. والمعنى الأول أنسب من هذا المعنى، لكن هناك من أهل العلم الضبائي نشر بهذا المنظار، وأن في قبح في اللفظ، فإن الحكم من أسماء الله عز وجل، فإذا تكلم بأب الحكم فيه مثل هذا المعنى. كما يروى أن عمر رضي الله عنه لما في عنده المغيرة، هناك شخص ناداه يا أبا عيسى، استنكر عمر رضي الله عنه هذه الكنية وقال هل لعيسى من أب؟ ثم غير كنيته، استنكر هذا المعنى، لأن عيسى نبي نبي الله عز وجل، فإذا تكلم الإنسان بأبي عيسى في هذا المعنى القبيح، فاستنكره رضي الله عنه، غير أن هذا الأثر عن عمر لا يثبت، أثر ضعيف لا يثبت. وقد تكلمنا جماعة من أهل العلم بأبي عيسى من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم، ومن أشهر أن تكلمنا به الترمذي، أبو عيسى الترمذي، وأثر عمر رضي الله عنه أثر لا يستمر ولا يثبت نسبته إلى عمر رضي الله عنه. فبعض العلماء نظر المسألة بهذا المنظار، أن الحكم من أسماء الله عز وجل، فإذا تكلم الإنسان بأب الحكم في هذا المعنى القبيح، فإن الله عز وجل الأحد الصمد ليس له والد ولا ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمه الله عن أبي شعيب أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. والأسماء المختصة بالله عز وجل لا يجوز التسمي بها بهذا، التي فيها معاني مختصة بالله عز وجل لا يجوز التسمي بها بهذا، مثل الله والرحمن والخالق ونعم الباري والإله، فالأسماء التي تحمل معاني مختصة بالله عز وجل لا يجوز التسمي بها بحال من الأحوال. وأما الأسماء التي فيها الشراك فلا يتسمى بها المخلوق كما يتسمى بها الخالق، لا يتسمى بها المخلوق كما يتسمى بها الخالق، مثل هذا الوضع مثل هذا الأمر المثمر يلقب نفسه باسم مشترك وهي يراعي الوصف الذي فيه فيشابه اسم الله عز وجل من هذا القبيل. فقال وهناك جماعة من الصحابة تسمى بالحكم ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الإصابة في تمييز الصحابة وذكره في التهذيب وذكره غيره من العلماء الحكم بن حزم الحكم بن سفيان الحكم بن كذا الحكم بن كذا ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم لأنها إدارة عالمية معظم لم يقصدوا الوصفية يعني ما سموا بالحكم من أجل الحكم بين الناس فلم يحصل المشابهة لأسماء الله عز وجل ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأسماء هنا من يسمى بالحكم وهنا من يسمى بالحكيم والحكم من أسماء الله والحكيم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهناك من هو مسمى بالجبار وهو والجبار من أسماء الله عز وجل لكن هذه أعلام محضة ما روي فيها معنى الصفة فما أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها بالحمية لأنه تكلم بها من أجل الصفة فكان فيها نوع مشابهة لأسماء الله عز وجل فمن الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان عن مثل ذلك. نقف عند هذا الباب وبقية ما يتعلق به نؤجله إلى درس القادم بمشيئة الله عز وجل إلى